وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة، يعني التوفيق إعطاء من كرم، وأما الخذلان فهو عدل وسلب، لأن العدل أعطاه الله جل وعلا القدر، أعطاه الصفات، أعطاه ما به يحصل الهدى، أعطاه الآلات يسر له، أنزل عليه الكتب، فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة. لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ونفسه. وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل، يعني لا يعين، يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست في يده، هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها، فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا، لأن الإنسان مرتبط قدره في أشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير، مثلا أن يكون ذا أصحاب، أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير، مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي نزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن، هذه أشياء موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه، فييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا انفتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك، إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه، لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلله، إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه، فإذا يكون ضالا، ضلاله هو بفعل نفسه لأنه وكل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم، أعان، سددهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد، حبب لهم الحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخر، حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها حب فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه، حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. على كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه التي عليها الشفاء والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن فحقيقة إضلال الله جل وعلا من شاء ليست جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرا، وإنما العبد عنده آلة، فوقف بالتكليف وعنده الآلة. ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة وشر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة، ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف، كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب في الذي يقال له إياك أن تبتل بالماء. وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، وهذا ينزأ عنه الحكيم الخبير جل جلاله. فمن عرف صفات الله جل وعلا وعلم حكمته فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله جل وعلا بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة، والله جل وعلا منزه عن ذلك. المسألة العاشرة في إثبات الأسباب، وأن أفعال الله جل وعلا معللة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لعلة ويأمر بالأمر لعلة، وهذه العلة هي حكمته جل وعلا لإيجاد ذلك الشيء. وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فما أحدثه الله جل وعلا في ملكوته أمرا فحدث فله حكمة جل وعلا من إيجاده، وما أمر به جل وعلا في الشرع من الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلة، الله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة، وينهى في الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون التعليل في أفعال الله جل وعلا، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى الكونية وأوامر الكونية والشرعية كلها مرتبطة بحكم عظيمة، كما قال سبحانه: حكمة بالغة فما تغني النذر. إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله جل وعلا معللة، وتنزيه الله جل وعلا عن أن يفعل الفعل لا لعلة، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيضمر. وقال أيضا جل وعلا: في السماوات والأرض ما خلقناهما إلا بالحق. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الأشياء الشرعية الأوامر والنواهي الأدلة على التعليل كبيرة جدا جدا. المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت أفعاله معللة فأفعاله جل وعلا لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائل، بل جعل الله جل وعلا إيصال الفعل إلى نهايته منوطا بأسباب، وكل سبب يحدث مسببا. ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال الله جل وعلا والأسباب. وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأسباب. ولذلك يقال للجبرية لا شاعر ومن نحوهم يقال لهم نفاة الأسباب، وهم في الحقيقة نفاة التعليل، يقولون أفعال الله جل وعلا غير معللة، فإذا السبب لا ينتج المسبب ولكن يحدث عنه المسبب عند الالتقاء. وهذا أيضا قول يعني في نفي الأسباب والتعليل قول ابن حزم وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. إذا تبين ذلك فإن حقيقة السبب لأن الله جل وعلا يخلق شيئا ويأمر بشيء أمرا كونيا ويكون ذلك سببا لأشياء كثيرة. فمثلا إنزال المطر من السماء الله جل وعلا أمر بإنزاله، وفي إنزاله لله جل وعلا حكمة، وأمره سبحانه وتعالى بأن ينزل هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة، لأن الأرض حياتها بالماء، وأيضا إنزال المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلة الله جل وعلا يعلمها، وكما قال في بعض حكمته: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذا تبين ذلك فالماء ينتج عن شيء آخر، نزول الماء سبب، والله سبحانه وتعالى بين أنه أنبت النبات بالماء، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأخرجنا به. إذن صارت كلمة به هذه تدل على أن الإخراج بالماء وأن الماء بسببه صار الإخراج، يعني الماء أنتج الإخراج. أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حصل النبات، فيفسرون الحرق بالكلمة بنحو كلمة عند من الكلمة. فإذا عندهم عندية، لذلك ينفون السبب، يقولون لا، الماء لم ينبت إلا على المجاز العقلي، كما تقول أنبت الماء البقل، والمنبت هو الله جل وعلا. لذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة، يسمونها البلاغ المجاز العقلي، أنبت الربيع البقل إيش أو نحو ذلك. فإذا نقول إن الله جل وعلا من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابا لأشياء، خلق ماء الرجل وجعله سببا لحمل المرأة، خلق اللباس وجعله سببا للدفء، خلق السرابيل لعلة، خلق الأشياء لعلة، وهكذا. فما من شيء تراه إلا وله حكمة، حتى المؤذيات، حتى الهوان، حتى الحشرات، حتى ما تتأذى منه وتظن أنه لا حكمة فيه، فإن فيه حكمة بالغة لله جل جلاله وتقدست أسماءه. هذه كلها أسباب، والأسباب تحدث المسببات. إذن حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون إن السبب يحدث المسبب عند الالتقاء، لكن لا ينتجه بالاقتضاء، يعني لا ينتجه بما جعل الله جل وعلا فيه من التأثير. ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز، فيقولون هذه السكين لما أمرها الحامل على الخبز قطعت الخبز. فإذا الواقع السكين ما قطعت الخبز عندهم حسب ما يقررون والعياذ بالله، يقولون أن السكين اللي قطع الواقع هو الحامل اللي حمل السكين، لكن صارت هذه لما التقت السكين بالخبز انقطعت لأجل أن الحامل أمرها. فيقولون لما التقى الرجل بالمرأة، جامع الرجل المرأة وأذن الله بحمل حمل سواء بماء أو بغير ماء، فالماء عنده حصل الحمل، لما نزل الماء على الأرض نبت. فإذا عندهم عندية، وهؤلاء نفاة الأسباب، وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. وأنا يعني أردت في مزيد من هذه التفاصيل لأنك تنتبه للتفاسير. كثير من الناس يحضر ست مسائل التأويل، ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة وما في النصوص ليست هي مسائل التأويل فقط، يعني المخالف خالف التأويل، لكن مسائل القدر أهم. مسائل القدر في التفاسير أهم، لا لأنها أعظم من مسائل الصفات، ولكن لأجل خفائها على الناس، هي خفية. في الآيات، آيات الإضلال، الهداية، آيات الأسباب، آيات أفعال الله جل وعلا، الصفات، كلها تجد عند في أكثر التفاسير فيها خلط وخط وخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة، رفع الله مراتبه. وأنت بعد ذلك أقول تستفصل إن شاء الله وتزداد من هذه الوصول. إيش المسألة؟ المسألة الحادية عشرة في أنواع التقدير. التقدير ذكرنا لك أنه أربع مراتب، ومنها مرتبة الكتابة. ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني كذا. لهذا نقول مراتب التقدير يعني مراتب الكتاب. الله جل وعلا جعل كتابته للأشياء لها خمس أحوال. أولها وأقدمها وأعظمها كتابة الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ. هذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، رفعت الأقلام وجفت الصحف، سيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر. وهذه مر معنا جمل أدلة عليها وبعض التفصيل لها. الثانية كتابة لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة، ومن حيث الرزق والأجل، ونعني بالخلق خاصة المكلفين. وهذه التي تأتي فيها حديث الميثاق، وأن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذر، وأخذ عليهم ألا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى، وقبض قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، ونحو ذلك مما جاء سنة من بيان ذلك. هذا تقدير بعد الأول، وهو قبل أن يخلق جنس المكلفين يعني من الإنسان. لما خلق الله جل وعلا آدم حصل ذلك، حصل هذا التقدير العام لهم. والثالث هو التقدير العمري، والعمري هو الذي يكون والإنسان في بطن أمه، فإن النطفة إذا طارت في الرحم وبلغت 42 ليلة أتاها ملك فأمره الله جل وعلا بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه أن الملك يأتي بعد 40 و40 و40، يعني بعد 20 و100، فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر بكتب هذه الكلمات الأربع، هذه كتابة عمرية. هذه الكتابة العمرية هي تفصيل لما في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات، وهذا متعلق بهذا المخلوق المعين وحده. لهذا قال العلماء إن هذه تفصيل ذات في الجميع، وهذا للإنسان المعين بخصوصه. قالوا تفصيل، ولك أن تقول تقصير. الكتابة الرابعة الكتابة السنوية، والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر. قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قد تكتب فيها المقادير في تلك السنة، من السنة إلى السنة. إيش معنى ذلك؟ معناها أن الله جل وعلا يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم من مما سيحصل للناس. والخامس تقدير الأخير هو تقدير اليوم، واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه كل يوم هو في شأن. إذا تبينت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله جل وعلا يزيد في العمر، ينسأ في الأثر، يبسط في الرزق. فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليقل رحمه، يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغير. وقال أيضا في الحديث الآخر إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فمعناه في حرمان لبعض الرزق. وهذا معنى قول الله جل وعلا في آية سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا إن المراتب الثلاث الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل، يعني الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ، وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وكذلك كتب الملأ الكلمات الأربع. لهذا جاء في آخر الحديث مؤكدا عليه الصلاة والسلام على أنها لا تتغير، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الثلاث الأول هذه ما تتغير، إيش اللي يتغير ويتبدل ويحدث فيه المحو والإثبات والزيادة إلى آخره، ويؤثر فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي. والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأول، هو من اللوح المحفوظ، لكنه في اللوح المحفوظ وجد معلقا فصار بأيدي الملائكة معلقا. وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية، يعني ما كتبه الله جل وعلا بما فيه نهاية العبد وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون متغيرا. إذن فقوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكذلك من التقدير اليوم. إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق، تغيير العمر ونفس الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك. ومنه أيضا تفهم قول عمر رضي الله عنه فيما جاء عنه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، يعني فيما يتعلق بتلك السنة من الإضلال والهداية. هذه 11 مسألة لعل فيها بيانا لما تحتاج إليه في هذه في هذا الركن من أركان الإيمان. أي شيء
تذكرون؟
نعم، هذا أخرج الحرية من ظهر آدم هؤلاء إلى الجنة جنس الخلق كيف؟ لا ما في
تغيير الموجود في الأجل الوحيد.
كيف؟
تذكرت له فيه أن يصير الشقاء والسعادة في الأجل الوحيد،
لا من حق الشقاء والسعادة فما يظهر الأجل الوحيد. هي التقدير الثاني لا تنبهني إلا الله خير. التقدير الثاني حيث الشقاء والسعادة في السنة والأجل والرزق تشطبون عليها، ما فيها لفظ أن هي من حيث الشقاوة والسعادة. الحديث كلها فيها في أهل الجنة وأهل النار، أما الشقاوة أما الرزق والأجل إلى آخره فهذه تحتاج إلى مزيد، لأنه لما أخرجت الذرية من ظهر آدم رأى آدم عليه السلام أنه داود، فقال ما لي ابن هذا كذا، فذكروا له أن عمره هكذا فقال أعطه يا ربي من عمري 40 سنة كذا، فربما دخل هذا هل يدخل فيها الأجل أم لا؟ وهي معروفة الأحاديث، جملة الأحاديث كلها في الشقاوة والسعادة في أهل الجنة وأهل النار، سواء حديث الميثاق أو غيره. تعال في هذا الكفاية إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه أن ينور قلبي وقلبكم بعلم سلفنا الصالح، وأن يزيدنا من العلم النافع، وأن يوفقنا لحسن الظن به جل وعلا وحسن التوكل عليه وعظم العلم به وحسن العمل، إنه سبحانه جواد كريم سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقد ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رب الله جل وعلا على ما أنعم به وتقبل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين غفر ذنبهم وبارك لهم في قولهم وعملهم. اللهم اغفر ذنوبنا وأجل أجورنا وأنت أرحم الراحمين. هذه الجمل من كلام شارح الطحاوية، من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، بسط فيها جملا من آداب الإيمان بقدر الله جل وعلا. وعلى خلاف العادة في المقتطرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها، فإنه قد أفاض في الكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد وإنما فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان. ولهذا سنطوي إن شاء الله بيان الجمل على تفاصيلها ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد، لأن المقصود هو العلم والإيمان بقدر الله جل وعلا ومعرفة منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العظام. لما ذكر ما ذكر قد ذكرنا لكم جملا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضاء الله جل وعلا وقدره، فقال بعدها: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. أراد بذلك أن ما ذكر في القدر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي علمنا ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل أن القدر سر الله تعالى وغيبه الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ذكر القدر أمسكنا، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم توقفوا فيه على علم. فعلم القدر نوعان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. وهذا تفسير أنسب عندي لأجل أن نعلق تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم مفقود فيما يتصل بالقدر، لا في أصل العلوم، لأنه أثار في ذلك إلى ما سبق، فقال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. ومعلوم أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منور قلبه في مسائل العقائد، لأنه بقي كثير فتأتي في هذه الرسالة. فيرجع قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، إلى مسائل القدر منضبط. أما إذا قيل إنه إلى علم العقيدة جميعا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة، وتتأتي بعد الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالى. فإذا نقول إن الطحاوي رحمه الله أراد أن علم القدر العلم به على نوعين: علم في الخلق موجود وهو ما علمنا الله جل وعلا إياه في كتابه وما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال: إنكار العلم الموجود كفر، إذا تبين أنه من عند الله جل وعلا وليس ثم شبهة ولا تأويل فإن إنكار العلم الموجود كفر، لأنه تكذيب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الموجود في القدر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه الراسخون في العلم، وأما من ليس به رسوخ في العلم فإنه في مسائل القدر لا يزال على اشتباه على عدم وضوح. فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول ربنا آمنا به كل من عند ربنا، كما وصف الله جل وعلا الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم يعلموا. قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله جل وعلا، لا نفرق بين كلام الله جل وعلا. والراسخون في العلم هم أهل الثبوت والقوة في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسوخ والثبات والاستقرار والقوة والتمكن، فهؤلاء يعلمون، لأن وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون، لأن الذي لا يعلم لا يوصف بالرسوخ في العلم، وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. والرسوخ في العلم هو الرسوخ في أنواع العلم الثلاثة: العلم بالتوحيد، والعلم بالفقه، والعلم باليوم الآخر والغيبيات. هؤلاء هم الراسخون في العلم. وقد يكون الرسوخ في العلم يتنوع أيضا، ولكن من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان، لأن أصل الأصول هو الاعتقاد، أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه، يصح العمل، يصح العبادة، يصح الحكم والإفتاء إلى آخره. فإذا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم علمان: علم في الخلق موجود، يعني جعله الله جل وعلا مما في القدر، جعله موجودا في الخلق بما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيء كثير من مسائل القدر حجبك الله جل وعلا عن عباده، لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القدر بما جاء في الأدلة، ويقولون من مسائل القدر ما لم يأت في الأدلة. لذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة والجماعة فإن هذا العلم ينبغي، يعني الذي تكلم فيه الآخرون ينبغي أن لا يتكلم فيه كل أحد، لأن ما قوى الله جل وعلا عنا علمه فإن الخير في أن لا نبحث فيه. لهذا قال: التعمق والنظر في ذلك، يعني في النوع الذي هو من العلم المفقود، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال الطحاوي رحمه الله: وادعاء العلم المفقود كفر، لأنه غيبي، فمن ادعى الغيب الذي اختص الله جل وعلا به فإنه كافر، وذلك كقوله وذلك لقوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد جل جلاله. وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال جل وعلا إن الله يعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لأنه غيبي. ومن دعا الغيب الذي اختص الله جل وعلا به فإنه كافر، وذلك لقوله وذلك لقوله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد جل جلاله. وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال جل وعلا إن الله يعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم إن الله عليم إن الله عليم خبير. فهذه الخمس اختص الله جل وعلا بها، لهذا علم القدر من علم الغيب، وعلم الغيب عام يشمل القدر ويشمل غيره. لهذا قال رحمه الله ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا خوضا بحثا عن العلم الموجود فيؤمن به، وأما العلم المفقود فيترك طلبه. قال بعد ذلك رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نؤمن باللوح والقلم، اللوح والقلم تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتبه الكتابة، مراتب الإيمان به الكتابة، والكتابة كانت في القلم في اللوح، ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم. والله جل وعلا أقسم بالقلم فقال سبحانه نون والقلم وما يذكرون. والقلم هذا هو القلم الذي كتب به القضاء، كتب به القدر في أحد وجهي التفسير. واللوح ذكره الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية كقوله جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وسماه سبحانه كتابا مكنونا فقال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وسماه جل وعلا أم الكتاب فقال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وسمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر ويبين لما فيه من النور. فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله جل وعلا. ونؤمن بجميع ما في اللوح رقم، كل ما كتبه الله جل وعلا نؤمن به، فما شاء الله كان وما لم يكن، وما كتبه الله لا بد أنه كان. لهذا قال بعد فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كان ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه إلى آخر كلامه. إذا تبين هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل. الأولى أن اللوح جاء وصفه في حديث حسنه طائفة من أهل العلم ويحتاج في بحثه في بحث نادر إلى مزيد نظر فيه أن اللوحة كما جاء في الحديث خلق الله اللوحة من ذرة بيضاء ووصف بأن حافتيه الدر والياقوت يعني قطاع هذا اللوح أو دفة أو دفة هذا اللوح من در وياقوت وصفحات هذا اللوح حمراء جعل الله جل وعلا هذا اللوح كما وصفه بعض السلف على يمين العرش وهو بين جبين إسرافيل لا ينظر فيه وجاء أيضا أن الله خلق القلم وجعله من نور وأن طوله ما بين السماء والأرض وأن اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين المشرق والمغرب وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا عليه في حديث رواه يعني في أصل وصف اللوح والقلم رواه الطبراني وغيره وحسن إسناده كما ذكرت لك وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيره المسألة الثانية أن القلم الذي كتب الله جل وعلا به القضاء كتب به القدر كتب به ما يتعلق بهذا العالم يعني كتب به القدر إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قدر الله مقادير الخلائق يعني كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء فالقلم متعلق متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة المسألة الثالثة أن القلم لما خلقه الله جل وعلا أمره أن يكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة وهذا لفظ أبي داود وغيره وجاء أيضا بلفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره بأن أول المخلوقات القلم، أو أن هذا الحديث له معنى آخر وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها؟ وهذا هو المسألة الثالثة، هو الجمع ما بين الحديثين، الرابعة هي الجمع ما بين الحديثين. فتلحظ أن حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو فيه قال: قدر الله مقادير الخلائق. ولما قدر يعني كتب، كان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فيقتضي حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتبا على ابتداء الخلق، خلق القلم. وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة والعرش على الماء. فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير، وعلى وجود العرش، خلق العرش، وعلى خلق الماء. ودل حديث عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله جل وعلا للقلم اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل على يعني في مثل هذا السياق على أن هذا بعد هذا دون تراخٍ زمن. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين، وهذا الحديث هو أول المخلوقات أم العرش خلق قبله، على قولين للسلف فمن بعده. والقول الأول وهو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال يعني القول الأول إن العرش قبل القلم، وكذلك الماء قبل القلم. والقول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك، وهو قول طائفة من أهل العلم. والترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها. وحديث عبادة بن الصامت في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل، وأن خلق القلم تبعته الكتابة. ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف في أن القلم موجود بعد العرش والماء. وهذا تدل عليه رواية: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين أول بمعنى حين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حين خلقه قال له اكتب. وهذا هو معنى إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضها.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان أن قوله إن أول ما خلق الله القلم ورواية أول ما خلق الله القلم إما أن تجعل جملتين أو جملة واحدة. قد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية فترجع إليه. وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير، فإن قوله إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، هنا برفع القلم تكون خبر إن، يعني إن أول الذي خلق الله، إن أول المخلوقات القلم، فقال له اكتب. وإذا كان أول المخلوقات فكيف يفسر مع حديث وكان عرشه على الماء الذي ذكرته لك؟ فقوله إن أول المخلوقات أو أول ما خلق الله، أول الذي خلقه الله، يفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالقلم متعلق بما كتب في اللوح المحفوظ متعلقا بما يحدث في هذا العالم المخصوص لا في مطلق الأشياء، لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. فإذا يفهم لما كان التعلق تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام الساعة، يفهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره ولقدره ولآجاله إلى آخره فإنه من هذا العالم، لأن العوالم أجناس، والله جل وعلا جعل لمخلوقاته أقدارا وأجناسا. فإذا يفهم قوله إن أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم، فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلق منه السماوات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد، فالقلم هو أول المخلوقات. أما العرش والماء فليسا متعلقين بهذا العالم. فإذا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيه، فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. وقد لخص ابن القيم المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتابه التبيان في أحكام القرآن وفي غيره، فقال في النونية رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح، وهو الموافق لفقه النص وفقه خلق العالم وآثار فعل الله جل وعلا في ملكوته، ومتفق مع القول بأن الله جل وعلا فعال لما يريد، وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة، والقلم متقيد بما خلقه الله جل وعلا له، والله سبحانه له الأمر كله، يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد، سبحان رب سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة، ذكر أو نقول جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عروجه إلى الله جل وعلا ليلة المعراج، ثم قال في وقت ارتفاعه عليه الصلاة والسلام: ثم إني رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب به القدر، فإن ذلك القلم من نور كتب به القدر في اللوح المحفوظ، وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة، أقلام يكتب بها وحي الله جل وعلا إلى ملائكته مما يوكلون به من الأشياء، فهم يكتبون أمر الله جل وعلا، وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقضي، كما قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله جل وعلا كلماته الكونية لا تنفد، يأمر وينهى سبحانه وتعالى في ملكوته، والملائكة تكتب. فهذه الأقلام نوع آخر، ولك أن تقول هذا هو النوع الثاني، وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما يوحي الله جل وعلا به في سماء. قال رحمه الله بعد ذلك: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، هي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو فعل ما فعل فإنه لن يحجب قضاء الله جل وعلا وقدره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله جل وعلا، لهذا وجب التسليم لله جل وعلا في أمره، ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يسلم لله جل وعلا ذلك، وأن يؤمن بقضاء الله جل وعلا الذي يقضيه. وقضاء الله جل وعلا كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدر جل وعلا، وهذا القضاء له جهتان: جهة متعلقة بالله جل وعلا وهي فعله سبحانه وتعالى، وفعله بأن يقضي صفة من صفاته، فهذه يجب على العبد أن يحبها وأن يرضى بها لأنها صفة من صفات الله جل جلاله. وللقضاء تعلق آخر بالعبد باب الرب، فيكون مقضيا على العبد، والمقضي على العبد نوعان: مقضي عليه من جهة المصائب، ومقضي عليه من جهة المعايب. والمصائب ربما كان لا اختيار له فيها، والمعايب فعلها بإرادته. لهذا بحث العلماء مسألة الرضا بالقضاء، وهل القضاء تسليم له يعني الرضا به، وتحقيق القول في هذه المسألة أن تعلم أن القضاء غير المقضي. المقضي هذا تعلق القضاء بالعبد، والقضاء هو قضاء الله جل وعلا وهو فعله. وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قضي عليه وصار قضاء عليه، فيكون قضاء بالنسبة للعبد وهو مقضي. لهذا نقول جهة الرب جل وعلا في القضاء هذا نرضى بها ونحبها، وأما ما يقضيه الله جل وعلا على العبد فإنه ما كان من المعايب المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه ألا يرضى بها، يعني وقعت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاء، ويجب عليه أن يسارع في الانسلاح من آثاره التوبة والإنابة، فلا يحب هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضى ولا يرضى به، بل يسارع في تخليص نفسه منه. وأما ما كان من قبيل المصائب التي يصاب بها العبد فإن الرضا بها مستحب غير واجب، أصيب بمصيبة فإن الرضا بها مطلوب لكنه مستحب، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا بالمقضي الذي هو من المصائب مستحب لا واجب، بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضي، أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب الرضا عن الله جل وعلا في أفعاله وصفاته ومحبة في أفعال الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله جل وعلا يقضي بحكمته ما يشاء، وله الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا تلخص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويتصل بهذا البحث أو نقويه قد يطول علينا، ولاحظ القدر طويلة ترجعون إليها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، يعني ليس له ناقض ولا معقب ولا مجيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك يعني هذا الذي أشار إليه من عقد الإيمان، يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا به. وقال عقد الإيمان يعني مما يجب في الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها. وأصول المعرفة يعني أصول العلم بالله جل وعلا والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته. ويريد بتوحيد الله تعالى في هذا الموطن توحيد الله جل وعلا في تصرفه في ملكه وفي عبادته، فإن العبد إذا اعترف بأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو المدبر وهو الرب جل جلاله، فإنه يوحد الله في قدره، ويوحد الله جل وعلا في أفعاله، كما يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بعامة. ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمن حقا بربوبية الله جل وعلا فإنه يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله جل وعلا. فإن المؤمن بالربوبية لأن الله جل وعلا هو الرب المتصرف في ملكه والسيد المطاع، هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، هو الذي ما شاء كان، هو الذي لا يغالب في ملكه، هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي. من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر لأنه يعلم أنه مربوط مستسلم لله جل وعلا. ختم ذلك بقوله كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء قدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر حكيما وأحضر للنظر فيه قلبا سخيما. لقد التمس بوهمه الوهم بالتحريف وهم والفهم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك. والوهم للسكون والغفلة عن الشيء، وهذا وهم يعني بغلط وغفلة ونحو ذلك. أما الوهم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب، يعني بذهنه وفهمه وتفكيره في فحص الغيب، سرا كثيما وعاد بما قال فيه فساكا أثيما. فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله جل وعلا، وأن يجعلنا ممن سلموا لله جل وعلا وآمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حقا وصدقا دون تردد ولا ريب ودون معارضة لما أمر الله جل وعلا به وقضى. نقف عند قوله ولا نجيب عن بعض الأسئلة.
قال: إن من ضابط الكبيرة ما توعد فيه بنفي الإيمان، فهل كل نص نفي فيه الإيمان دال على أن مرتكبه فاعل للكبيرة؟ نرجو بيان الضابط في ذلك.
في ذلك حيث أسأل هذا على بعض الأخوة. هذه المسألة أصلها أن الله جل وعلا حرم أشياء، فقسم جل وعلا المحرمات إلى قسمين: إلى كبائر وإلى صغائر. فقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل ثم كبائر وثم صغائر. وقال جل وعلا أيضا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكبائر سبع. وفي الحديث المتفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخره. فإذا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر في الشريعة في القرآن والسنة، وعليه جمهور أو أكثر أهل العلم أو غالب أهل العلم. وقال آخرون: إن الذنوب كلها كبائر، لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى حق من عفي بها فهي كبيرة. واستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبير، فقالوا إن الذنب لا يكون صغيرا، وهذا غلط ممن قال به، لأن النصوص دالة على التقسيم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذكر المكفرات: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وصح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في بعض السكك فأصبت منها غير أني لم أنكح. فقال عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ فقال: نعم. فقال: تلك كفارتها. وذلك أو وتلا قول الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل يا رسول الله أهي لي أم للناس عامة؟ قال بل هي عامة. فدل هذا على أن الصغائر تكفر وعلى أن الكبائر لا بد لها من التوبة. اختلف العلماء في ضابط الكبيرة، ما هي الكبيرة وبما تحد؟ على أقوال، كثيرة جدا، لكن الذي نرجحه في ذلك تبعا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما توعد فيه، يعني ما جاء الدليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة، ما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وأشباه ذلك، فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبير، لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في الآخرة و أو بالحد في الدنيا. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهادا منه على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبير. ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طبعت مؤخرا، فقال في ذلك في حد الكبيرة: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم، يعني السم، فسم كبرى على نص أحمد، أو فسم يعني أعلم، لكن فسم كبرى على نص أحمد، يعني هذا هو الذي نص عليه الأحمد الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء. قال: وزاد حفيد المجد، يعني شيخ تقي الدين بن تيمية، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد، يعني ما جاء فيه النص بنفي الإيمان لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وطرد لمبعد لعن الله من غير منار الأرض، هذا يدل على أنه كبيرة عند شيخ الإسلام. إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان، لأنه فيه نصوص نفي فيها الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبير، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عمن فعل محرما، أما من لم يفعل محرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب، لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أما قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا بالإجماع مستحب، قوله يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في البحث، وإنما المقصود إذا كان الشيء محرما فاقترن بالشيء المحرم نفي الإيمان عمن فعله. الله أعلم. اقتراح:
طيب هذا جيد، خلني أقرأ عليكم عشان يعرف الأخوة ما نعاني. يقول: أرفع إليكم هذا الاقتراح وهو عبارة عن وجهة نظر قد تصيب وقد تخطئ. هذا صحيح، جزاك الله. وهو يعبر عن رأي كثير من الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس المبارك، وهذا الاقتراح هو أن في الدرس يلاحظ الكثير من الاستطراد والتفصيل في كثير من المسائل،
وإن كان مهما مفيدا في ذاته إلا أن يشعر أنه غير مناسب في هذا المقام، وذلك لأمور منها: واحد، أن الحضور فيما يظهر ويغلب على الظن من المبتدئين أو المتوسطين في الطلب، فعرض بعض المسائل عليهم فيه تشتيت لأذهانهم وربما لم يستوعبوا الكثير منها، وأعرف بعضا من هؤلاء الطلاب. الثاني، أن المتقدمين في طلب العلم والمتميزين من الممكن أن يخصوا بدرس بحيث يبين في بداية الدرس أنه للخاصة وليس لكل أحد. الثالث، أن بعض المبتدئين والمتوسطين ربما فهموا بعض المسائل فهما خاطئا. الرابع، ربما ترك الكثير حضور الدرس والانتفاع به لأنه يشعر أنه لا يفهم كثيرا منه. الخامس، ربما لم يكن لذكر بعض المسائل حاجة ماسة لجميع الطلاب، ويمكن أن تخص لمن يحتاجها أو يسأل عنها. وفي الختام، أقترح أن يوزع على الطلاب استبيان كامل لما يتعلق بالدرس كي يستفاد من آراء واقتراحات الطلاب، وأرجو أن لا أكون أثقلت عليك بكثرة الكلام، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظك ويبارك فيك وينفع بكم بإسلامكم، جزاك الله خير. هذا الاقتراح هو وجيه في نفسه، وفي الحقيقة كما تعلمون أنه لا بد من التدرج في طلب العلم، لكن نقع في حرج في مثل هذه الدروس في مع من لهم الحق الأول، وهم الإخوة من الطلاب جزاهم الله خيرا الذين مشوا معنا سنوات في الدروس السابقة، فحتى علموا شرح جمعة الاعتقاد، ثم علموا شرح الواسطية، ثم الآن شرح الطحاوية، فالتدرج في الطلب نمارسه معهم شيئا فشيئا، والعلم له دورة. ففي العقيدة مثلا اللي بينتهي معنا إلى شرح الطحاوية وقد علم ما قبلها وقد أخذ دورة كاملة يمكن معه إذا فهم كل ما نقول أن يكون فهم ما ينبغي فهمه في مسائل الاعتقاد. أما القول بأن هذا للخاصة فهذا في الحقيقة درس للمتوسطين أو ما هو أقل من المتوسط، لأن العلم واسع وكثير، لكن هذا بلا شك أنه عند من لم يسمع ما قبله فإنه ربما يكون صعب كثيرا، لكنه مثلا في هذا الشرح تجد مسائل فيها تقرير أكثر من التقرير الذي في الواسطية، والواسطية ذكرنا تقرير أشياء أكثر مما في قبل في مما كان قبلها وهكذا. هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يترقى فيه. فالذي يحضر وهو لم يؤهل لهذا المستوى مثلا وصعب عليه بعض الأشياء لعدم تقدم منهجية له في الطلب قبل ذلك، فإما أن يصبر معنا ويراجع يفهم ما يفهم وشكوى على الله فيما لم يفهم، وإما أن يجتهد هو في أن يفهم الجميع، ولا بد له أن يحقق، لكن إما أحس أنه لا يفهم أو أنه لا يستفيد فكونه يحضر عند من يستفيد منه ويرقيه في العلم أو لا. ولا شك الدروس دائما نواجه فيها بمثل هذا، يأتي واحد يقول هذا صح والثاني يقول اليوم ما جبت شيء زيادة يعني عما علمنا، والواحد يقع في حرج في مثل هذه المسائل. والعلم واسع، العلم كثير، ما يقول العوام العلم العلم بحر، وصحيح العلم بحر. نعم لا والله هو يتكلم جزاه الله خير، وعبارة عبارة طالب علم أثابه الله، تكلم عن جملة من الأخوة الموجودين، أن نشوف كثير منهم ممن قد لا ينشون معنا، خاصة في مسائل القدر، تأتي الآن مسائل العرش والكرسي والملائكة، مسائل كثيرة سهل تقريرها، ما فيه زيادة يعني في شيء صح. والقدر كما ذكرنا لكم يعني فيها أشياء محدودة يعني فيه. هذا السؤال يتعلق بشبهة في القدر ومثل الشبهات المنهج فيها، أن نتفاهم مع من عرضت له حتى يستوعب إن شاء الله تعالى، ما تلقى على العامة لأنه يمكن فيه من لا شبهة عنده. لا يخفى أن كتب الأصول فيها كثير من المسائل التي لها خلفية اعتقادية لا كاعتزال أو أشعرية ونحوها، فما نصيحتكم لطالب العلم الذي يقرأ في كتب الأصول؟ كتب الأصول أنا لا أعلم كتابا في الأصول سلم بالسلع فيها، يعني من الكتب التي تستحق أن